اتفضل يا استاذنا، اتفضل.
تفتكر الدرس ده كام؟
ده الثالث عشر.
طيب، جزاك الله خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا الثالث عشر إن شاء الله تبارك وتعالى مع الدورة العقدية، دورتنا العلمية في العقيدة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بروكسل. لا يزال الحديث موصولا عن مقدمات في العقيدة بفضل الله تبارك وتعالى. أذكركم بالعناوين. أول ما بدأنا بالكلام عن معنى العقيدة لغة واصطلاحا ومحتويات العقيدة وأهميتها الإسلامية، فكان الحديث عن الإسلام لغة واصطلاحا، والإسلام بتعريف القرآن له وبتعريف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإسلام قرآنا وسنة. ثم من الإسلام إلى الإيمان، ما بين الإيمان والإسلام من ترادف أو تغاير، تعريف الإيمان، بيان أهميته، بيان أركانه، ثم الحديث عن نواقض الإيمان وهو الجانب الموضوعي في القضية أو في هذه الدورة. أي من بعد هذه المقدمات رحنا نتحدث عن نواقض الإيمان، فكان مع هذا العنوان قولنا ونواقض الإيمان على الجملة أربعة: الكفر والشرك والنفاق والردة. وركزت مع حضراتكم على كلمة على الجملة، قلت هذه الكلمة من الأهمية بمكان، سنفهم لماذا نقول ونواقض الإيمان على الجملة أربعة، لأنها ليست منحصرة في الأربعة، ولأنه تحت تفصيل على الجملة بيان نواقص الإيمان مع نواقضه، فليس كل كفر من النواقض، ولا كل شرك من النواقض، ولا كل نفاق من النواقض، ولا كل من أتى فعل ردة يحكم عليه بالخروج من الملة إلا بعد استتابة وإقامة حجة. ومن ثم ذكرنا أنواع الكفر وأقسام الشرك والنفاق والردة وأهم مظاهرها وبيان ضوابطها، وما كان مخرجا من الملة فهو من النواقض، وما كان غير مخرج من الملة فهو من النواقص، مع الاشتراك في اللفظ، مع الاشتراك في اللفظ، يعني جاء في النواقض المخرجة من الملة فقد كفر، وجاء في النواقص فقد كفر، ولكن الأولى نواقض مع أنها فقد كفر، لأنه الكفر العقدي أو العملي المخرج من الملة، وفي الثانية فقد كفر لكنها شعبة من شعب الكفر، لم تناقض الإيمان من كل وجه، ولم تضاد الإيمان من كل جهة، فصارت بمعنى شعبة من شعب الكفر، دلت الأدلة على أنها لم تخرج صاحبها من الإيمان، كقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقد علم أن القتال العمد والقتل العمد لا يورث الكفر بل فيه قصاص مع ما فيه من وعيد شديد لكن ليس حد الردة فليس إذن كفرا. ووصف القرآن للمتقاتلين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن هذه شعبة من شعب الكفر هي من نواقص الإيمان وليست من نواقضه. لما غابت هذه المعاني عن خوارج الأمة قديما وحديثا عمموا الأحكام وأطلقوا الحكم بالكفر على خلق الله حتى فيما هو من اليسير من الكفر الذي هو ليس مخرجا من الملة أو فيما هو اليسير من الشرك كيسير الرياء الذي هو ليس مخرجا من الملة. وكانت هذه التفرقة من الأهمية بمكان ردا على الخوارج قديما وعلى التكفيريين والدواعش حديثا. قولنا ونواقض الإيمان على الجملة أربعة، لندخل في هذه الدائرة أربعة أخرى تندرج تحت الأربعة السابقة لكن ينبغي فصلها هنا عن الأربعة الأولى لبيان المقصود وللرد على الشبهات المتوارثة عند الناس أو عند الخوارج. نقول هناك ألفاظ عقدية ليست بمعنى واحد، ألفاظ عقدية ذكرنا منها الكفر والشرك والنفاق والردة، وهذه المرة نذكر منها الظلم والفسق والجهل والجاهلية. الظلم والفسق والجهل والجاهلية ألفاظ ذكرت في القرآن الكريم ولكن ليست بمعنى واحد، جاء منها ما يدل على أنها بمعنى الكفر فيكون الكفر أو يكون الظلم بمعنى الكفر والفسق بمعنى الكفر والجهل بمعنى الكفر والجاهلية بمعنى الكفر، وتضاف إلى القسم الأول في النواقض الأربعة. ونوع من هذه الألفاظ ظلم دون ظلم، ليس أكبر، هو من نوع المعصية من نواقص الإيمان وليس من نواقضه. وفسق دون فسق أيضا ليس من المكفرات وليس مخرجا من الملة وهو من نواقص الإيمان وليس من نواقضه. وجهل دون جهل من نواقص الإيمان وليس من نواقضه. وجاهلية دون جاهلية من نواقص الإيمان وليست من نواقض. طالب العلم الذي لا يتلقى العلم على يد شيوخ أو أساتذة قلما يفرق بين هذه الألفاظ، فكل ظلم أو كل فسق أو جهل أو جاهلي. لماذا هنا تأتي بمعنى الكفر وهنا تأتي بمعنى المعصية؟ هذا الذي قاله الله عز وجل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فنحن في لقاء اليوم مع أربعة مصطلحات جديدة وليست جديدة، يعني جديدة فوق السابقة الكفر والشرك والنفاق والردة، وليست جديدة لأنها تنطوي تحتها. فيرد لفظ الظلم في القرآن الكريم بمعنى الكفر وبمعنى الشرك، فيكون صنو الكفر. يرد الظلم بمعنى الكفر، نعم، وذلك في قوله تعالى في جزء من آية من سورة البقرة: والكافرون هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. يبقى ده موضعها في السورة، محل الشاهد والكافرون هم الظالمون، فوصف الله الكافرين بالظلم، فلا تفسر كلمة الظلم هنا إلا بالمعنى الذي ارتبطت به. وهذا الذي حدا بواحد من السلف قال: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. لماذا؟ لأن الظلم أكثر من الكفر، ويقع في دائرة الإنسان أكثر من الكفر، فأنت قد تتجنب الكفر ولكن يندر أن تتجنب الظلم. ما لم يكن ظلما للغير فالظلم للنفس، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فجاءت كلمة الظلم هنا بمعنى الكفر، وأختها في سورة البقرة أيضا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، محل الشاهد. فبهت الذي كفر، كفر قولا واحدا دائما من أئمة الكفر النمرود، فبهت الذي كفر. التعليق وتعقيب الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين، هل هو مجرد ظالم فقط؟ لا، هنا الظلم بمعنى الكفر. والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا الظالم الكافر. فجاءت كلمة الظلم هنا بمعنى الكفر. ويجيء لفظ الظلم بمعنى الشرك المرادف للكفر، وليس ما دونه، وذلك في هذا الحديث لما نزلت الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ليس ذاك الذي تذهبون إليه، إنما هو ما قاله العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. فهنا الظلم فسر بالشرك. إذن نحن أمام آيات أوردت كلمة الظلم بمعنى الكفر أو بمعنى الشرك، وما ذكرته هنا على سبيل المثال للحصر، لأني وأنا أقرأ وردي من القرآن أجد آيات أخرى وردت فيها كلمة الظلم مرادفة للكفر، كقوله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فتكون بمعنى الكفر، كذلك يضل الله الكافرين، إلى غير ذلك من الآيات التي لا أريد أن أستطرد فيها أو أن آتي على أفرادها، إنما ذكرت أمثلة لأن الوقت لا يحتمل أن أذكر كل الأمثلة. ثم تأتيك كلمة الظلم هي في مفردتها بنفس حروفها لكن بمعنى يختلف تماما عما ذكر عن الظلم الذي هو بمعنى الكفر أو الظلم الذي هو بمعنى الشرك، وهي ذات الكلمة، وذلك في آيات وردت على ألسنة أنبياء ومرسلين. أنبياء كسيدنا آدم عليه السلام مع زوجه حواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ماذا قال آدم وحواء؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نبي الله ورسوله يونس عليه السلام ذو النون أي صاحب الحوت، وذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه بمعنى أن لا نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا كليم الله موسى عليه السلام في قصة الرجلين من شيعته وآخر من عدوه، قال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. الآية، هذه الأمثلة الثلاثة في حق الأنبياء والرسل المعصومين، المعصومين آدم يونس موسى، دون أن أدخل في تفصيلات المعصومين وفيما ذكر في غير الأنبياء كقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فهناك ظلم وهنا ظلم، وليس هذا الظلم كذاك الظلم. ينبغي أن تفهم هذا، ليس هذا الظلم كذاك الظلم، بل من الظلم ما ورد بمعنى الكفر أو بمعنى الشرك، وكلاهما يكون أكبر يسمى الظلم الأكبر، ويكون مرادفا للكفر أو الشرك، ويكون مخرجا من الملة. وظلم أصغر، وظلم أصغر كالذي ذكرناه في حق الأنبياء أو في حق غيرهم، وكما ذكر في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فقال ابن عباس في الآيات الثلاث الكفر فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وتلامذة عطاء والسد ومجاهد قالوا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ومحل الشاهد ظلم دون ظلم. وذلك حين يقول الله عز وجل لك في تأديب الزوجة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل، فجعل في أساليب تأديب الزوجة الوعظ أولا والهجر ثانيا والضرب ثالثا. ضرب هو ضرب التأنيب أو التأديب، لا الترهيب ولا التعذيب، ضرب الحبيب، الضرب الذي هو بالسواك ولا يفعله خيارك. سبحان الله، يعني مش دي قضيتي الآن، لكن واحد صعيدي مثلي، أنا صعيدي، اتعلم في المثل في البلد ليلة عرسك اذبح بسك، يعني تخوف امرأتك من أول ليلة، فبدأ زوجته بالضرب قبل الوعظ وقبل الهجر، خالف حكم الله، خالف حكم الله، يبقى هيندرج تحت الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نعم، ولكن ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم. وقف عليها بقية الآيات اللي هي كفر دون كفر وفسق دون فسق. طيب، يبقى كده احنا عرفنا أن كلمة الظلم جاءت في القرآن بمعنى مخرج من الملة، وهي مرادفة للكفر والشرك ويسمى الظلم الأكبر، وجاءت بمعنى الظلم الأصغر الذي يختلف باختلاف أتباعه، فقد يكون منه خلاف الأولى كالذي حدث في حق الأنبياء والرسل، أو صغيرة من الصغائر قبل النبوة، أو قد يكون ذنبا من الذنوب ومعصية من المعاصي، منها ما هو من الصغائر ومنها ما هو من الكبائر، لكن هذه وتلك دون الكفر فهي صغيرة أو هي كبيرة. يعني هذا الظلم الأصغر الذي هو دون الظلم الأكبر، فالظلم الأكبر من نواقض الإيمان والظلم الأصغر من نواقص الإيمان. هذا شيء. أنتقل من كلمة الظلم إلى كلمة الفسق. هل كل لفظة للفسق في القرآن جاءت بمعنى واحد؟ لا لا، بل الإنسان لو تدبر ما يتلو من القرآن لأدرك الأمر واضحا جليا. أولا، كلمة الفسق في اللغة تعني الخروج، ومن خرج على الناس بأمر فقد فسق عليهم، يعني فسق، خرج بمعلومة، خرج بشيء، هذا المعنى اللغة. ولكن الفاسق في الشرع ذلك العاصي، ذلك المصر على المعصية، ذلك المستمر لها، حتى كلمة الفاسق لا تطلق على الإنسان لمجرد المعصية، وإنما إذا تمادى في معصيته أو جاهر بها يكون فاسقا. لكن القرآن الكريم استخدم لفظة الفسق بمعنى الكفر كما استخدمها بمعنى ما دون الكفر. فجاءت كلمة الفسق بمعنى الكفر في عدد من الآيات، في مثل قوله تعالى: وما يكفر بها إلا الفاسقون، وما يكفر بها إلا الفاسقون. الله، إزاي يكفر بها والفاسقون؟ ما هي لفظة مرادفة للأخرى. في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لا لا، الآية التي قبلها، آية الوعد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. فهنا جاءت كلمة وما يكفر بها إلا الفاسقون، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، آية النور. إنك وما يكفر به إلا الفاسقون في سورة البقرة. أيضا مثال ثالث واضح جدا في قول الله تعالى في سورة الكهف عن إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لا، هو إبليس فسق ولا كفر؟ إبليس كفر وهو أبو الكفر. وفي سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سورة صاد: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. الله، كان من الكافرين. وهنا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الفسق هنا مرادف للكفر، ما في تناقض ولا تعارض. هنا الفسق الذي بمعنى الكفر، فالفسق منه ما هو أكبر مخرج من الملة كهذه الآية: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وما يكفر بها إلا الفاسقون، ومن كفر من بعد ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فجاءت الألفاظ مترادفة: فسق بمعنى الكفر، هذا فسق أكبر مخرج من الملة. وتذكر كلمة الفسق بمعنى ما دون الكفر، بمعنى ما دون الكفر، وهو غير مخرج من الملة، ويسمى فسق دون فسق. ومنه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، على تفصيل ليس هنا بابه ولا وقته. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي مثل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفي مثل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وليس هذا الفسق كذاك الفسق. يبقى عندي الفسق نوعان، أكبر وأصغر. الأكبر من نواقض الإيمان مرادف للكفر، والأصغر من نواقص الإيمان هو دون الكفر، فسق دون فسق. وقد ذكرت له عددا من الآيات دون الاسترسال فيها، أو دون أن نستطرد وناتي ببقية الأمثلة، وهي في القرآن كثيرة. بل أيضا يعني يمكن أن نذكر مثالا آخر يضاف إلى الفسق الذي هو بمعنى الكفر، في قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وأمثلة أخرى للفسق الذي هو دون الفسق كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، وهكذا، أو الله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى عرفنا الظلم نوعان أكبر وأصغر، الفسق نوعان أكبر وأصغر، ثم الجهل. يعني اللفظة الثالثة في هذه الألفاظ الأربعة حق اليوم الجهل. يذكر كلمة الجهل أو تذكر كلمة الجهل في القرآن ويراد بها الشرك، وتذكر كلمة الجهل ويراد بها ما دون الشرك، بل تعني السفه أو الجهالة أو عدم القصد أو غلبة الهوى. فتذكر كلمة الجهل بمعنى الشرك في مثل قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني عن المشركين، كذا فسرها المفسرون. أعرض عن الجاهلين يعني عن المشركين. فهنا الجهل بمعناه الأكبر، الجهل الأكبر بمعنى الشرك، وأعرض عن المشركين. ثم يأتيك طبعا الآية السابقة في الأعراف، معرفش كتب الأخ الأعراف والأخ الثاني كتب بعده الحجرات، لماذا جاءت كلمة الحجرات هنا لا أذكر أو لا أدري. فالشرك الجهل الأكبر بمعنى الشرك، خذ العفو من العرف وأعرض عن الجاهلين، أي عن المشركين. ثم تجد كلمة الجهل أو الجهالة التي هي دون الشرك أو دون الكفر متكررة في القرآن الكريم وبمعاني متعددة. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هل جاهلون هنا مثل وأعرض عن الجاهلين؟ لا طبعا إطلاق، بل وأنتم جاهلون بعاقبة الأمور، جاهلون فيكم قدر من السفه وعدم الدراية، وهذا الذي أراده يوسف عليه السلام وهو يخاطب إخوانه: إذ أنتم جاهلون. وجاءت لفظة الجهل بصيغة الجمع أيضا في كلام سيدنا موسى عليه السلام لقوم، لكن في مقام أشد، وهو في قول الله تعالى في سورة الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فهنا عنفهم موسى عليه السلام، قال إنكم قوم تجهلون، ولم يرد بها تشركون أو تكفرون. وبنورد هذا المثل في باب العذر بالجهل لمن وقع في أمر شركي دون قصد منه أو دون علم. سيدنا موسى يقول لهم: بل أنتم قوم تجهلون. ولما فعلها حديث عهد بإسلام من الصحابة بعد الفتح وقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وأرادوا بذات الأنواط الشجرة التي يتبركون بها ويضعون عليها أسلحتهم فتكون سبب من أسباب النصر. فقال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنم، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب، وزاد في رواية خارب، لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن يعني فمن غيرهم؟ والواقع خير دليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل لولا أني أتجاوز قدري أو أعد هذا يعني فيه شيء لقلت: نحن لم نتبعهم على قدر ما نحن سبقناهم، نحن الآن صرنا نسبقهم إلى جحر الضب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندي في هذا أمثلة كثيرة، ليس هذا وقتها، ولكني أخشى أن التقديم بين يدي الله ورسوله، فأكتفي بما قاله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن غيرهم؟ واليهود الآن تمثلهم الدولة المزعومة إسرائيل، الكيان اليهودي، الكيان الصهيوني المغتصب المحتل المنحل، وأمريكا صاحبة القطب الأوحد التي تحكم العالم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن تجهلون هنا ليست بمعنى تكفرون أو تشركون. جاءت لفظة الجهالة كما ذكرني الأخ جزاه الله خيرا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نديم. الجهالة هنا ضد العلم، ضد العلم. جاء أيضا في الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. المعنى القريب للجهالة ضد العلم ممكن، لكن لا، تفسير الآية هنا معنى أبلغ، أن الجهالة هنا يكون بمعنى غلبت الشهوة، غلبت الشهوة وعدم العزم على المعصية، فيقع الإنسان في معصيته. فالله عز وجل قال هذا الصنف من الناس ترجى توبته والمغفرة له، تقبل توبته، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة، وكان الله غفورا رحيما، لا عليما حكيما، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا. هذه أمثلة لكلمة الجهل والتي اشتقت منها الجهالة، وقد جاءت بمعنيين، بمعنى الشرك كما في آية الأعراف وأعرض عن الجاهلين أي المشركين، وفسرتها آيات في القرآن الكريم، وجاءت بمعنى ما دون الشرك أو ما دون الكفر بما هو من نواقص الإيمان وما ليس مخرجا من الملة، ما ليس مخرجا من الملة في الآيات الأخرى. فهل يصح لإنسان أن يسوي في الأحكام بين هذه الألفاظ لأنها هنا جاءت بمعنى كذا فتكون هنا معنى كذا؟ لا، قال وليس هذا الجهل كذاك الجهل، كما قلنا وليس هذا الظلم كذاك الظلم، وليس الفسق كذاك الفسق كذا، وليس هذا الجهل كذاك الجهل. ويأتيك المعنى الرابع وهو قريب من المعنى هذا لكن بينهما فصل تعددين. اقفل الله يبارك فيه، اغلق المايك ما يفهمش يقفل بالمصري، لسه مش عاوز يقفل، سكت الكبير وبقى الصغير. طيب حد يفصل عنه؟ ايوه جزاك الله خير، لو تعرف اعمله كده. يبقى عرفنا كده يا إخواني وأخواتي ثلاثة من الأربعة اللي هي لفظة الكفر، آسف، لفظة الظلم الأكبر والأصغر، ولفظة الفسق الأكبر والأصغر، والجهل الأكبر والأصغر. الجاهلية ذكرت في القرآن الكريم في أربعة مواضع لا خامس لها، الرابعة الجاهلية مذكورة في أربعة مواضع لا خامس لها. الموضع الأول في سورة آل عمران، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والموضع الثاني في سورة المائدة، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والموضع الثالث في سورة الفتح إذ جعل الموضع الثالث في سورة الأحزاب، يعني في الترتيب المصحفي، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والرابع في سورة الفتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. أربع جاهليات وليسوا سواء، ليسوا سواء، زي لما ربنا كده فرق ما بين أهل الكتاب بقوله ليسوا سواء. ثنتان من الجاهلية مكفرتان مخرجتان من الملة، وثنتان من الجاهلية غير مكفرتين ولا مخرجتين من الملة، فهي جاهلية دون جاهلية. ولا تستوي الأربعة، ولمن لم يفرق بينها في بهذه الطريقة قد شط شططا بعيدا وضل ضلالا بعيدا. وبالمناسبة الجاهليات الأربع سماها الله عز وجل في القرآن الكريم بالضلال المبين. وبمناسبة الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام، ونحتفل بالمولد ولا ما نحتفلش بالمولد، هذه أمة لا ينبغي لها أن تقول نحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى تتأسى به. الله عز وجل يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ما مهمته؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لماذا؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا قبل بعثتك يا محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين. هذا الضلال المبين ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية. بالنظر إلى هذه الجاهليات في الأمة الآن موجودة ولا مفقودة؟ لا أجيب الآن، ولكن أقول لمن أراد أن يحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا برئت ساحة الأمة من هذه الجاهليات تعالوا لي أفتيكم بالاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمولده، وندور على الطريقة المثلى اللي نحتفل فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، سواء استطعنا تحديد مولده أو لم نستطع. إنما أمة تعج بالضلال المبين الذي أرسل الله عز وجل نبيه لإنقاذ الأمة من هذا الضلال وإخراجها من الظلمات إلى النور ومن وهدة الضلال إلى الهدى والحق، وهي تئن تحت وطأة الضلال المبين، ثم تقول نحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الجهل المركب. فعندنا الكلام عن الجاهلية أربع جاهليات، ثنتان ترادفان الكفر وثنتان دون الكفر. ما يرادف الكفر نواقض الإيمان، وما لا يرادف الكفر نواقص الإيمان. الأولى ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، سماه القرآن ظن الجاهلية ولم يقل اعتقاد الجاهلية، لأنه مبني على الظن والتخمين لا على الحق واليقين، وهذا هو السر في قوله سبحانه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ونحن نقول هذا في باب المعتقدات. لماذا هو اعتقاد جاهلي ويسميه القرآن الظن؟ لأنه مبني على الظن، ما هو مبني على الحق. ظن وتخمين لا حق ولا يقين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهل. ظن الجاهلية الذي إذا عممناه استوعب مسائل الشرك الواقعة في الأمة، وهي في الناس كثيرة جدا تحت أسماء مختلفة ورايات متعددة، شيعة وتصوف وأسماء كالتوسل والتشفع والتبرك، ويقع الناس في الشرك صباح مساء، ثم يتهمون الوهابية بأنها تحكم عليهم بالكفر والشرك، وهم الذين يقعون في الشرك بصورة واضحة. وقد قاله الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أو قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فليس الحكم بالشرك لأحد الناس، إنما هو حكم الله تعالى ينقله الناس فهما عن الله تعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، مع الضوابط التي نذكرها كقواعد لأهل السنة والجماعة، حتى لا نوزع الكفر ولا الشرك على الناس جزافا، إنما عندنا ضوابط ونفرق بين العموم والمعين كما هو مقرر. لكن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذه الشركيات المنتشرة في الأمة، والتي ذكرت أمثلة لها عند الكلام عن الكفر وعند الكلام عن الشرك، سيما الشرك في العبادة دون المعبود. وذكرت لها صورا في شرك الربوبية أو شرك الألوهية، هذه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهي من جنس الشرك الأكبر مرادفة للكفر. وبعدها: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل. فإذا وجدت من الناس أو ممن ينتسبون الإسلام من يعتقد أن قوانين البشر أفضل من قوانين الله عز وجل أو أفضل من حكم الله عز وجل، فهل يشك في كفر هذا؟ من قال إن شرائع البشر وقوانين البشر تناسب العصر وتتناسب مع حال الناس دون أحكام الله عز وجل، أليس هذا الذي عناه الله بقول أفحكم الجاهلية يبغون؟ ألم يسقطها ابن كثير رحمه الله على حكم الياسق الذي ألفه جنكيز خان قائد التتار، وفيه أحكام يهودية ونصرانية وإسلامية؟ وما قوانين البشر عندنا في بلادنا سوى هذا، وفيها لا يزال بقية باقية من أحكام الإسلامية تسمى قوانين الأحوال الشخصية. فمن يفضل حكم البشر على حكم الله ليس له عندنا حكم سوى الكفر، لا يختلف على هذا. ولو قال ابن عباس قال كفر دون كفر، ليس في هذا الباب، هذا المفضل وهذا المبدل وهذا المستحل والممثل أو المماثل، عشان نفرق بينها وبين الممثل الثاني اللي الناس تعرفه. مماثل يعني يرى أن حكم البشر كحكم الله، مفضل يفضل حكم البشر على حكم الله، مستحل يستحل ذلك بكل أريحية كما هو واقع الناس. المستبدل الذي استبدل حكم الله استبدل بحكم الله أحكام البشر، هذا موجود، هذا مستبدل. مستحل يعني لم يكن ذلك منه إكراها ولا ظلما ولا عنوة ولا أجبروه على، بل هو يعني مستسلم لهذا. مستبدل مستحل، مفضلا حكم البشر على حكم الله، أو مماثلا يعني ما هو ده زي ده يعني، بس الحكاية لسه هندور على الشريعة نطلعها من الآية ومن الحديث وكذا، لا ده عندنا دي جاهزة. طب ما عندنا برضو الشريعة مقننة وجاهزة من أيام الشيخ صلاح أبو إسماعيل الله يرحمه، والد حازم أبو إسماعيل، وتم تقنين الشريعة في عهد أنور السادات في مصر على أيام صوفي أبو طالب كان رئيسا لمجلس الشعب. ولما بدأ مجلس الشعب يأخذ خطوات جادة في تطبيق الشريعة توقف كل شيء، توقفت الدورة ودخلت الشريعة المطبقة في أدراج مجلس الشعب أو المضبطة، وقتل الرئيس السادات، اغتيل سنة 81، وأشياء كثيرة حدثت ولم تطبق الشريعة في مصر. الشريعة يعني الشريعة كانت جاهزة ومقننة. وأيام مرسي رحمه الله لما قالنا روحوا طبقوا لنا الشريعة وعملوا لنا خطة لتطبيق الشريعة، وأنا كنت واحد من مجلس الأمناء لتطبيق الشريعة، اختطف الرئيس في نفس الأسبوع وبقي السنوات التي بقيها في السجن إلى أن قضى نحبه، أرجو أن يكون مات شهيدا رحمه الله تعالى. فلما تصل المسألة لحد السخرية كما يذكرنا الأخ جزاه الله خير، يعني ده مش بيكتفي بأنه لا ده زي ده وده، لا ده في سخرية من الشريعة، والإعلاميون الرويبضات يفعلون هذا. مثل هذا يا أخي يقال عنه كفر دون كفر، ده يبقى ضلال مبين. أنا ضربت لك المثل بالكفر دون كفر، لما أنت تخالف شيئا بسيطا في حياتك ينبغي أن تفعل كذا ما فعلته، يبقى أنت لم تحكم بما أنزل الله، يبقى ده كفر دون كفر. بدل ما تهجر زوجتك ضربتها، كفر دون كفر. ضل القاضي في قضية بسبب جهل أو خطأ أو نسيان أو لعامل قرابة أو شهوة أو رشوة أو نحو ذلك، كفر دون كفر. لكن مفضل، مستبدل، مستحل، مماثل، ويقال لا، هذه الجاهلية الكبرى أخت ظن الجاهلية حكم الجاهل، فهاتان في باب الجاهلية الكبرى. خلاص الجاهلية الصغرى اللي هي حمية الجاهلية، اللي هي أنا وأخوي على ابن عمي ولا ابن عم على الغريب، اللي هي من لم يكن معنا فهو علينا، مثلا الحاجات الخلافات الموجودة بين الجماعات وبين الدول، العصبيات والجاهليات والثأر وما إلى ذلك، هذه نقول فيها جاهلية دون جاهلية، حمية الجاهلية. والورد فيها يعني الحديث، حديث العصبية، حديث إيه؟ من تعصب يعني أقول الحديث بمعنى عشان الوقت بيدهمني، من ليس منا من تعصب عصبية جاهلية، وليس منا قالوا ليس من المؤمنين كامل الإيمان، وليس بمعنى الكفر الأكبر وما إلى ذلك. فيه تفسير للحديث والحديث التي وردت في باب العصبية أو باب الحمية الجاهلية. وعندك تبرج الجاهلية، القرآن قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأراد بها كما قال ابن عباس كانت المرأة تلبس الطويل من الثياب وتغطي شعرها غير أنها كانت تظهر سطحة رقبتها، فسماه الله تبرج الجاهلية. طب لما تقيس تبرج الجاهلية الأولى على تبرج جاهلية القرن العشرين والحادي والعشرين، يعني جاهلية العصر الحديث، ماذا تقول؟ يصبح تبرج الجاهلية الأولى ضربا من العفة وصونا واحتشاما. إنما اللي بيحدث في العصر الحديث هذا كاسيات عالية، هذا ما هو تبرج فحسب. فإذا قلت لا ليس موجودا تبرج الجاهلية الأولى عندنا، أقول لك أنت على حق، لأن زدنا عليه مراحل كبيرة، خطوات واسعة شاسعة، فصارت النساء كما نرى وكما نسمع. لكن مع هذا لا نكفر متبرجة، يمكن أن نلعن المتبرجات على العمو وليس على التعيين، كقوله عليه الصلاة والسلام: ونساء من أمتي كاسيات عاريات مائلات مملات إلعنوهن فإنهن ملعونات، على العمو. لكن ما تأتي المتبرجة عليك لعنة الله، هذه ضوابط في الأحكام ينبغي أن نراعيها، ينبغي أن نراعي ذلك عباد الله. إذن نحن اليوم أخذنا أربع مصطلحات تضاف إلى الأربعة الأولى، وهي الظلم والفسق والجهل والجاهلية، مع التفرقة بين ما هو أكبر وما هو أصغر، وليس هذا من جنس ذاك، وينبغي لطالب العلم أن يفطن لذلك وأن يفرق بين السياقات وبين المعاني، حتى لا يضل ما ضل فيه الخوارج الأقدمون أو التكفيريون والدواعش المحدثون. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. بقي لنا في هذه الدورة محاضرة أخيرة حول هذه المصطلحات، ونختم بها هذه الدورة أو كمرحلة من المراحل، كما نرتب مع الإدارة إن شاء الله. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا أستاذنا الدكتور، أحسن الله إليك.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
في نهاية هذا اللقاء المبارك نتقدم باسمكم جميعا وباسم الجامعة الإسلامية العالمية ببروكسل بخالص شكري وعظيم التقدير والامتنان لأستاذنا الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي، أستاذ مقارنة الأديان والعقيدة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. جزاك الله عنا خيرا وأحسن الله إليكم، وأشكركم جميعا إخواني وأخواتي على حضوركم وحسن استماعكم. شكر الله لكم جميعا وبارك الله فيكم وتقبل منكم. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أن نلتقي بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله، وهي الأخيرة في المرحلة الأولى من دورة العقيدة الإسلامية، على أن نرتب الثانية في موعد سيكون في الثامنة ليلا، حتى يتسع الوقت لأستاذنا ولكم جميعا وللحضور لمتابعة هذه الدورة المباركة. أشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله جميعا وبركاته. بارك الله فيكم وفينا.
بارك الله فيكم.